على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالشفاعات المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الفوزان يقول الشفاعة الأولى هي المقام المحمود، هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة الكبرى والتي يشفع فيها للمسلمين والكافرين، ويشفع فيها لكي يحاسب الناس. فأما الكفار فإنه لن يحاسبوا، الكفار لن يحاسبوا أبدا. الكفار هل يأخذون الكتب؟ نعم، فهم يأخذون الكتب بشمائلهم من وراء ظهوره ويدخلون النار. وأما المسلمون فإنهم جميعا يأخذون كتبهم بأيمانهم، حتى ولو كانوا عصاة وفجرة ومبتدعة، لأنه طالما صح له اسم الإسلام فصح أن يأخذ كتابه بإيش؟ بيمين. طالما ثبت له اسم الإسلام ومات على الإسلام فإنه سيأخذ كتابه بيمين، ولو كان قرضاوي ولا حسان ولا حتى كبار المبتدعة أيضا إذا ماتوا على الإسلام يأخذون كتبهم بأيمانه ويدخلون على الميزان. الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ولا ميزان، لأن الله قال لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالشفاعة العظمى تكون في المسلمين والكافرين لكي ينتهي هذا الموقف، الشمس دانية والعرق يلجم الناس، فيستريح المؤمنون ولا يستريح الكافرون. أما خواص المؤمنين فإنهم مستريحون حتى في الموقف العظيم، لأن هناك من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهناك أناس يجلسون على مائدة في ظل والناس في شدة، ويأكلون الناس في جوع، ويشربون الناس في عطش. وأهل القرآن لا يعذبهم الله عز وجل، لأنهم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، فهؤلاء يستثنون من معاناة الموقف العظيم. ولكن لا شك أن النقلة ستكون أفضل لهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم واقف يشفع للناس ويسجد تحت العرش، لكن بعد ذلك سيكون فيه الوسيلة في أعلى درجات الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس نعيما صلوات الله وسلامه عليه. والشفاعة الثالثة شفاعة أهل الجنة، هو يشفع لهم في دخول الجنة ويشفع لهم في أن ترتفع درجتهم في الجنة، فكل واحد يدخل الجنة من منزل حسناته على سيئاته يسكن في مكان وتلحق به ذريته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ثم يرتفع درجاتهم ومقاماتهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الرابعة هي الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، في من استحق دخول النار ألا يدخلها، يعني عفو الله أيضا سيكون بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين، قسم منهم سيعفو الله عز وجل عنه ابتداء هو مستحق دخول النار، ولكن الله سيعفو عنه سبحانه ولا بد من شفاعة فيدخل الجنة. وهذه الشفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج، وغلاة المعتزلة أنكروا الشفاعة العظمى كمان، ولكن غالب المعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، لأن عندهم من ارتكب الكبيرة فهو مخلد في النار، فهو مخلد في النار. كل مرتكب كبيرة أخوانا فاعل أو مصر عند المعتزلة والخوارج، فاعل، هل هناك فارق بين الفارق والمستحل والمصر؟ ما في فارق، لكن من تاب من الأعمال الكبيرة قبلت توبته في الدنيا، نعم تقبل توبته. كيف التوبة؟ كيف التوبة؟ واحد بيزني كيف يتوب؟ انتم عندكم شروط التوبة ست، صح؟ ان الانسان يقلع عن الذنب، ان الانسان يندم على فعل الذنب، ان الانسان يعاهد الرب على عدم الرجوع الى الذنب، ان يرد حقوق المخلوقين، ان تكون قبل الغرغرة، ان تكون قبل طلوع الشمس المغرب، صح؟ هذه ستة شروط لاي سني. عند المعتزلة لا، عند الخوارج لا، خالط هذا الكلام، ده لازم يجدد ايمانه، ده هو كافر، ده لازم يشهد شهادتين، هو كفر بارتكاب الكبيرة. عند الخوارج هو كفر، اللي الدخول الرجوع من الكفر الى الايمان يكون بترك المعصيه ولا يكون بالتوبه من الكفر وندخل الشهادتين والدخول في الاسلام؟ هذا عند الخوارج. عند المعتزله يخرج من المنزله بين المنزلتين بالشهادتين، يبقى إذن يضاف إلى الشروط التي أنتم وافقتم عليها الستة، يضاف إلى الشرط الأول أساسا وهو دخول الإسلام، مفهوم؟ فالشفاعة في أهل الكبائر ممنوعة عند كل الجهمية وعند المعتزلة وعند الخوارج، ما في شفاعة، لأن من ارتكب الكبيرة حصل له إيه؟ كفر، فما تنفعهم؟ ما هو بيرد عليك بهذا، أنت تقول له كيف ما يشفع؟ يقول لك لأنه كفر، وما في شفاعة في كافر، والكافر لا تنفعه الشفاعة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيقول لك من مات على الكبيرة سواء كان فاعلا أو مصرا فإنه لا يشفع فيه لأنه صار كافرا، فهم منعوا الشفاعة عن الكافر، هم منعوا الشفاعة عن الكافر. إذا أيوة نعم، ما هم القواعد اللي عند المعتزلة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فلما يقول لك العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوحيد، ما دي أسس عظيمة جدا، ولكنها كلها محرفة عنده. الشفاعة الخامسة، شفعت في عم أبو طالب، وهذا هو الكافر الوحيد الذي سيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع الشفاعة وأن يوضع في ضحضح من نار قيدين في رجليه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد العالم عذابا، وفي الحقيقة أنه مخفف عنه لأنه شأنه غير بقية الكافرين، يعني أشد الناس عذابا مع أنه أهون أهل النار عذابا. فالشفاعة في أهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في عصاة الموحدين إيشو؟ لا، هو أهون أهل النار من الكفار، من الكفار. الشفاعة في أهل الكبائر اللي هم دخلوا النار أو استحقوا دخول النار، أما الذي استحق دخول النار فيشفع فيه ليدخل الجنة فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي دخل النار ليخرج من النار فهذه اشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إذن الشفاعة لو أن الله جل من علينا وادخلنا الجنة، هل سنشفع ولا نشفع؟ طب هل نشفع في من في أهل الكبائر ألا يدخلوا النار؟ لا، سنشفع في من دخل النار أن يخرج منها، ونقول يا رب أصحابنا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا ونتوسل إليه أن يخرجهم. هذا هو. إذن شفاعة الصالحين في أهل الكبائر ليست مطلقة، بل هي مشتركة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنفصلة عنه في أهل الكبائر ابتداء. تمام. كذلك هناك الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، هؤلاء يشفعون، اسمه الأفراط، جمع فرط مش فرط، فرط. ولذا نقول احنا بندفن بنصلي على الطفل نقول اللهم اجعله فرطا لوالدي، اللهم اجعله فرطا لوالدي، وهو اسمه ايش للطفل اللي يموت صغيرا؟ اسمه ايش؟ دعموس. نعم، دعموس، هم دعاميس، دعاميس الجنة. طبعا هو هيفضل ينادي على والدي، مش هيسيب، هيفضل ينادي عليهم يوم القيامة. قال والميثاق، بس هو لكن هم في أهل الجنة، هم أصلا في الجنة مع إبراهيم عليه السلام، لكن اليوم ده يخرجوا لينادوا آبائهم ويرجعوا تانية لينادوا آبائهم، فهذا من الشفاعة. ثم قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. إذن في شيء اسمه الميثاق، وهذا الميثاق اسمه ميثاق الذر، ميثاق الذر، ويسمى العهد الأول ويسمى الحجة الأولى، العهد الأول والحجة الأولى، وهو أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام، ولا شك أن خلق آدم كان بعد الملائكة والجن، لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره بيده، فثابت لله صفة المسح وصفة اليد، مسح ظهر آدم عليه السلام بيده فأخرج منه كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. كل البشر خرجوا من ظهر آدم عليه السلام، البشر جميعا، أجدادنا وأجداد أجدادنا وأبنائنا وأحفاد أحفاد أحفاد أحفادنا كل بشر لغاية يوم الدين، كل دول خرجوا، والله جل جعلهم جميعا على هيئة الذر، يعني على هيئة النمل أو على هيئة الذرة، والله على كل شيء قدير، وركب لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ولسان يتكلمون به، لأن الله تكلم معهم وقال ألست بربكم؟ إيش؟ إذن قالوا بلى، يعني بلى أنت ربنا وأنت إلهنا ولا نعبد إلا إياك. ثم أعادهم الله عز وجل مرة أخرى في ظهر أبيهم آدم ليولد كل إنسان منهم في الوقت الذي أراده الله عز وجل يولد فيه على الفطرة. فهذا اسمه الميثاق الأول أو العهد الأول، وهذا لا حساب عليه، يعني لا حساب بمقتضاه، بينما أهل التكفير يقولون الإنسان أصلا مرفوع عنه الجهل لأن الله عز وجل أخذ الميثاق عليه وأولده على الفطر. لكن هذا الميثاق لا يذكره أحد، وليس كونك تذكره أنه لم يحدث، يعني ليس كونك لا تذكره أنه لم يحدث، فإن هناك أحداث في حياتك وقعت وأنت لا تذكرها، فأنت لا تتذكر أيام الرضاعة وأنت رضعت وأنت لا تذكر، والتسع شهور اللي أنت مكستهم في بطن أمك أنت لا تذكرهم وحصل، ولا وكنت أنت جنينا ترزق وكل شيء ولكنك لا تتذكر، ولما ولدت ما في ولا واحد فاكر يوم ميلاده، يعني فاكر كيف اتولد ولا فاكر كيف غسلوه ولا كيف لبسوه لفافة ولا كيف رضعوه ولا كيف أي شيء، لا يتذكر ذلك. وأمه قد تكون أربعته سنتين كاملتين ولا واحد فيكم يتذكر هذا، صح؟ فأحيانا تحدث الأحداث والإنسان لا يتذكرها، وهذا دليل عقلي. أما الدليل النقلي فالله جل قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن هذا شهادة من الله عز وجل، إذن لابد أن نصدق نقلا وعقلا. وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهم عاهدوا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، أن الذر يعني النمل أو ذرات الغبار، وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمال إيه؟ قالوا بلى، قالوا بلى، أن نكذب ربنا ونعمل إيه؟ فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إيش؟ كمل. قالوا ده مش كلام ولا إيه؟ كلام. طيب، هناك ميثاق آخر أخذه الله وهو ميثاق الفطرة، وأن الإنسان يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن أصلا مولود على الفطرة الإسلامية، على الفطرة الإسلامية، ويبقى مسلما وإن تنصر، ويبقى يهوديا وإن تنصر، يعني في الجزاء طالما أنه طفل، وإلا في الحقيقة هو لما بيكون نصراني بيأخذوه إلى الكنيسة يعمدونه يضعوه في بئر في الكنيسة ليتعمد فيها، ومع ذلك حكمه في الحساب الإسلام، وإن كان نصراني فإن مات دخل الجنة. فالطفل النصراني واليهودي والمجوسي والسيخي والبوذي إذا مات قبل البلوغ دخل الجنة. إن في الدنيا نحكم عليه بأبويه، فالابن يتبع أبويه، فإن كان أبواه مختلفين فيتبع على هما دينا، يعني إن كان أبوه مسلم وأمه نصرانية فهو مسلم على طول يتبع الأعلى دينا، وإن كان العكس، وهل يحدث هذا أن تكون مسلمة متجوزة نصراني؟ يجوز؟ ما يجوز. يوجد؟ يوجد، وهذا باطل، ولكن يحكم بأنه تابع لأعلاهما دينا. فالطفل يولد على الفطرة ويظل على هذه الفطرة من جهة الحساب إلى أن يبلغ، أما من جهة النسبة فهو منسوب إلى أبوي، ولذا قال له يصلم أبواه ويهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فمن جهة النسبة تابع لأبوي، من جهة الحساب والعقاب تابع للفطرة، فيدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، وهم حول إبراهيم عليه السلام، ما إبراهيم عليه السلام. فهذا الميثاق الثاني، وأيضا لا يحاسب العبد عليه من رحمة الله. الميثاق الثالث ميثاق الرسل، وهذا الحساب عليه. قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان الحساب على الميثاق الأول لما وجد أهل فترة، صح؟ ما يكون في الآخرة يوم فترة، أهل فترة يوم هو مولود على الإسلام، صح؟ وواخد ميثاق الذر مع أبيه. فالمجنون لا يحاسب لأنه لم تصله دعوة الرسل، ولو ظلت تكلمه وتقرأ القرآن للنهار ما يصلح لأنه لم يفهم. والعبرة ببلوغ الحجة فهم الحجة، العبرة ببلوغ الحجة فهم الحجة، لابد من فهم الحجة. فلو أنت مثلا دخلت على رجل أسباني وظلت تكلمه بالعربية عن الدين والله والقرآن وما يفهم شيء، هل وصلت الحجة؟ لا، ما وصلت، ما وصلت. ولذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ونصراني، يعني لا يفهم بعثتي ورسالتي. لكن أنا هل أخلي واحد مثلا نصراني عمره ما يعرف شيء عن الإسلام وقوله محمد وقوله هو سمع بي خلاص راح النار؟ لا، ما يصلح هذا. فأهل الفترة يحاسبهم الله تبارك وتعالى. ولا توجد فترة في الجزيرة العربية ما بين إسماعيل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما في، ما في أبدا. وإلا فعمر بن لحي لو قلنا في فترة إذن يدخل الجنة، صح؟ لأن عمر بن لحي لم يحضر إسماعيل عليه السلام ولم يحضر محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر بن لحي يجر قصبه في النار ولا لا؟ صحيح البخاري ومسلم. قصي بن كلاب بجد النبي صلى الله عليه وسلم في النار ولا فين؟ في النار، في النار. وأبوه وأمه وجده في النار كلهم، فهؤلاء ليسوا أهل فترة. وأما القول بأنهم أهل فترة قول غلط، قول غير صحيح، قول غير صحيح. طيب، إذن هي ثلاث مواثيق: ميثاق الذر، ميثاق الفطرة، ميثاق الرسل. والحساب على ميثاق الرسل. قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا هو. والرسول يبين ما يريد الله تبارك وتعالى من العباد. فالرسول مهمته البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، مهمته البلاغ فقط، يبلغ الدين الحق. ولابد أن يكون الرسول صادقا أمينا بارا، وكل الرسل كذلك، ولا نفرق بين أحد من رسله. هذه المواثيق الثلاث. الثاني ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل المولود يولد على الفطرة، يعني يحاسب على أنه مسلم لأنه ما يدري شيء، ثم يوصم بأنه نصراني أو يهودي حسب ما يفعل فيه أبواه. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالشفاعات المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الفوزان يقول الشفاعة الأولى هي المقام المحمود، هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة الكبرى، والتي يشفع فيها للمسلمين والكافرين، ويشفع فيها لكي يحاسب الناس. فأما الكفار فإنه لن يحاسبوا، الكفار لن يحاسبوا أبدا. الكفار هل يأخذون الكتب؟ نعم، فهم يأخذون الكتب بشمائلهم من وراء ظهوره ويدخلون النار. وأما المسلمون فإنهم جميعا يأخذون كتبهم بأيمانه، حتى ولو كانوا عصاة وفجرة ومبتدعة، لأنه طالما صح له اسم الإسلام فصح أن يأخذ كتابه بإيش؟ بيمين. طالما ثبت له اسم الإسلام ومات على الإسلام فإنه سيأخذ كتابه بيمين. ولو كان قرضاوي ولا حسان ولا حتى كبار المبتدعة أيضا إذا ماتوا على الإسلام يأخذون كتبهم بأيمانه ويدخلون على الميزان. الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ولا ميزان، لأن الله قال لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالشفاعة العظمى تكون في المسلمين والكافرين لكي ينتهي هذا الموقف، الشمس دانية والعرق يلجم الناس، فيستريح المؤمنون ولا يستريح الكافرون. أما خواص المؤمنين فإنهم مستريحون حتى في الموقف العظيم، لأن هناك من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهناك أناس يجلسون على مائدة في ظل والناس في شدة، ويأكلون الناس في جوع، ويشربون الناس في عطش. وأهل القرآن لا يعذبهم الله عز وجل لأنهم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، فهؤلاء يستثنون من معاناة الموقف العظيم. ولكن لا شك أن النقلة ستكون أفضل لهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم واقف يشفع للناس ويسجد تحت العرش، لكن بعد ذلك سيكون فيه الوسيلة في أعلى درجات الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس نعيما صلوات الله وسلامه عليه. والشفاعة الثالثة شفاعة أهل الجنة، هو يشفع لهم في دخول الجنة ويشفع لهم في أن ترتفع درجتهم في الجنة، فكل واحد يدخل الجنة من منزلة حسناته على سيئاته يسكن في مكان وتلحق به ذريته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ثم يرتفع درجاتهم ومقاماتهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الرابعة هي الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، في من استحق دخول النار ألا يدخلها، يعني عفو الله أيضا سيكون بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين، قسم منهم سيعفو الله عز وجل عنه ابتداء هو مستحق دخول النار، ولكن الله سيعفو عنه سبحانه ولا بد من شفاعة فيدخل الجنة. وهذه الشفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج، غلاة المعتزلة أنكروا الشفاعة العظمى كمان، ولكن غالب المعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، لأن عندهم من ارتكب الكبيرة فهو مخلد في النار، فهو مخلد في النار. كل مرتكب كبيرة أخوانا فاعل أو مصر عند المعتزلة والخوارج، فاعل، هل هناك فارق بين الفارق والمستحل والمصر؟ ما في فارق، لكن من تاب من الأعمال الكبيرة قبلت توبته في الدنيا، لا تقبل توبته. كيف التوبة؟ كيف التوبة؟ واحد بيزني كيف يتوب؟ انتم عندكم شروط التوبة ست صح، ان الانسان يقلع عن الذنب، ان الانسان يندم على فعل الذنب، ان الانسان يعاهد الرب على عدم الرجوع الى الذنب، ان يرد حقوق المخلوقين، ان تكون قبل الغرغرة، ان تكون قبل طلوع الشمس المغرب صح. هذه ستة شروط لأي سني، عند المعتزلة لا، عند الخوارج لا، خالص هذا الكلام، ده لازم يجدد إيمانه، ده هو كافر، ده لازم يشهد شهادتين، هو كفر بارتكاب الكبيرة. عند الخوارج هو كفر، اللي الدخول من الرجوع من الكفر إلى الإيمان يكون بترك المعصية ولا يكون بالتوبة من الكفر ونطق الشهادتين والدخول في الإسلام، هذا عند الخوارج. عند المعتزلة يخرج من المنزلة من المنزلتين بالشهادتين، يبقى إذن يضاف إلى الشروط التي أنتم موافقتم عليها الستة، يضاف إلى الشرط الأول أساسا وهو دخول الإسلام، مفهوم؟ فالشفاعة في أهل الكبائر ممنوعة عند كل الجهمية وعند المعتزلة وعند الخوارج، ما في شفاعة، لأن من ارتكب الكبيرة حصل له إيه؟ كفر، فما تنفعهم؟ ما هو بيرد عليك بهذا، أنت تقول له كيف ما يشفع؟ يقول لك لأنه كفر، وما في شفاعة في كافر، والكافر لا تنفعه الشفاعة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما تنفعه شفاعة الشافعين. فيقول لك من مات على الكبيرة سواء كان فاعلا أو مصرا فإنه لا يشفع فيه لأنه صار كافرا، فهم منعوا الشفاعة عن الكافر، هم منعوا الشفاعة عن الكافر. إذا أيوة نعم، ما هم القواعد اللي عند المعتزلة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فلما يقول لك العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوحيد، ما دي أسس عظيمة جدا، ولكنها كلها محرفة عندها. الشفاعة الخامسة شفاعة في عم أبو طالب، وهذا هو الكافر الوحيد الذي سيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع الشفاعة وأن يوضع في ضحضح من نار قيدين في رجليه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد العالم عذاب، وفي الحقيقة أنه مخفف عنه لأنه شأنه غير بقية الكافرين، يعني أشد الناس عذابا مع أنه أهون أهل النار عذابا. فالشفاعة في أهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في عصاة الموحدين إيش هو؟ لا، هو أهون أهل النار من الكفار، من الكفار. الشفاعة في أهل الكبائر اللي هم دخلوا النار أو استحقوا دخول النار، أما الذي استحق دخول النار فيشفع فيه ليدخل الجنة فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي دخل النار ليخرج من النار فهذه اشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إذن الشفاعة لو أن الله جل من علينا وادخلنا الجنة هل سنشفع؟ هل سنشفع ولا نشفع؟ طب هل نشفع في من في أهل الكبائر ألا يدخلوا النار؟ لا، سنشفع في من دخل النار أن يخرج منها، ونقول يا رب أصحابنا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا ونتوسل إليه أن يخرجهم. هذا هو. إذن شفاعة الصالحين في أهل الكبائر ليست مطلقة، بل هي مشتركة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنفصلة عنه في أهل الكبائر ابتداء. تمام. كذلك هناك الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، هؤلاء يشفعون، اسمه الأفراط. الأفراط جمع فرط مش فرط، فرط. ولذا نقول احنا بندفن بنصلي على الطفل نقول اللهم اجعله فرطا لوالدي، اللهم اجعله فرطا لوالدي. وهو اسمه ايش للطفل اللي يموت صغيرا؟ اسمه ايش؟ دعموس. نعم دعموس، هم دعاميس، دعاميس الجنة. طبعا هو هيفضل ينادي على والدي، مش هيسيب، هيفضل ينادي عليهم يوم القيامة. قال والميثاق، بس هو لكن هم في أهل الجنة، هم أصلا في الجنة مع إبراهيم عليه السلام، لكن اليوم ده يخرجوا لينادوا آبائهم ويرجعوا تاني لينادوا آبائهم، فهذا من الشفاعة. ثم قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. إذن في شيء اسمه الميثاق، وهذا الميثاق اسمه ميثاق الذر، ميثاق الذر، ويسمى العهد الأول ويسمى الحجة الأولى، العهد الأول والحجة الأولى. وهو أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام، ولا شك أن خلق آدم كان بعد الملائكة والجن، لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره بيده، فثابت لله صفة المسح وصفة اليد، مسح ظهر آدم عليه السلام بيده، فأخرج منه كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. كل البشر خرجوا من ظهر آدم عليه السلام، البشر جميعا، فأجدادنا وأجداد أجدادنا وأبنائنا وأحفاد أحفاد أحفاد أحفادنا، كل بشر لغاية يوم الدين، كل ذر خرجوا، والله جل جعلهم جميعا على هيئة الذر، يعني على هيئة النمل أو على هيئة الذرة، والله على كل شيء قدير، وركب لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ولسان يتكلمون به، لأن الله تكلم معهم وقال ألست بربكم؟ إيش؟ إذن قالوا بلى، يعني بلى أنت ربنا وأنت إلهنا ولا نعبد إلا إياك. ثم عادهم الله عز وجل مرة أخرى في ظهر أبيهم آدم ليولد كل إنسان منهم في الوقت الذي أراده الله عز وجل يولد فيه على الفطرة. فهذا اسمه الميثاق الأول أو العهد الأول، وهذا لا حساب عليه، يعني لا حساب بمقتضاه، بينما أهل التكفير يقولون الإنسان أصلا مرفوع عنه الجهل لأن الله عز وجل أخذ الميثاق عليه وأولده على الفطرة. لكن هذا الميثاق لا يذكره أحد، وليس كونك تذكره أنه لم يحدث، يعني ليس كونك لا تذكره أنه لم يحدث، فإن هناك أحداثا في حياتك وقعت وأنت لا تذكرها، فأنت لا تتذكر أيام الرضاعة وأنت رضعت وأنت لا تذكر، والتسع شهور اللي أنت مكستهم في بطن أمك أنت لا تذكرهم وحصل، ولا وكنت أنت جنينا ترزق وكل شيء ولكنك لا تتذكر، ولما ولدت ما في ولا واحد فاكر يوم ميلاده، يعني فاكر كيف اتولد، ولا فاكر كيف غسلوه ولا كيف لبسوه لفافة ولا كيف رضعوه ولا كيف أي شيء، لا يتذكر ذلك. وأمه قد تكون أرضعته سنتين كاملتين ولا واحد فيكم يتذكر هذا، صح؟ فأحيانا تحدث الأحداث والإنسان لا يتذكرها، وهذا دليل عقلي. أما الدليل النقلي فالله جل قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن هذا شهادة من الله عز وجل، إذن لابد أن نصدق نقلا وعقلا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهم عاهدوا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، أن الذر يعني النمل أو ذرات الغبار، وأشهدهم على أنفسهم، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما الإيه؟ قالوا بلى، قالوا بلى أن نكذب ربنا ونعمل إيه؟ فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إيش؟ كمل. قالوا ده مش كلام ولا إيه؟ كلام. طيب، هناك ميثاق آخر أخذه الله وهو ميثاق الفطرة، وأن الإنسان يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن أصلا مولود على الفطرة الإسلامية، على الفطرة الإسلامية، ويبقى مسلما وإن تنصر، ويبقى يهوديا وإن تنصر، يعني في الجزاء طالما أنه طفل. وإلا في الحقيقة هو لما بيكون نصراني بيأخذوه إلى الكنيسة يعمدونه، يعمدونه يضعوه في بئر في الكنيسة ليتعمد فيها، ومع ذلك حكمه في الحساب الإسلام وإن كان نصراني، فإن مات دخل الجنة. فالطفل النصراني واليهودي والمجوسي والسيخي والبوذي إذا مات قبل البلوغ دخل الجنة. إن في الدنيا نحكم عليه بأبويه، فالابن يتبع أبويه، فإن كان أبواه مختلفين فيتبع على هما دينا، يعني إن كان أبوه مسلم وأمه نصرانية فهو مسلم على طول يتبع الأعلى دينا، وإن كان العكس، وهل يحدث هذا أن تكون مسلمة متجوزة نصراني؟ يجوز؟ ما يجوز. يوجد؟ يوجد، وهذا باطل، ولكن يحكم بأنه تابع لأعلاهما دينا. فالطفل يولد على الفطرة ويظل على هذه الفطرة من جهة الحساب إلى أن يبلغ، أما من جهة النسبة فهو منسوب إلى أبويه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فمن جهة النسبة تابع لأبويه، من جهة الحساب والعقاب تابع للفطرة، فيدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، وهم حول إبراهيم عليه السلام، ما إبراهيم عليه السلام. فهذا الميثاق الثاني، وأيضا لا يحاسب العبد عليه من رحمة الله. الميثاق الثالث ميثاق الرسل، وهذا الحساب عليه، قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان الحساب على الميثاق الأول لما وجد أهل فترة، صح، ما يكون في الآخرة يوم فترة، أهل فترة إما هو مولود على الإسلام، صح، وواخد ميثاق الذر مع أبيه. فالمجنون لا يحاسب لأنه لم تصله دعوة الرسل، ولو ظلت تكلمه وتقرأ القرآن ليل نهار ما يصلح لأنه لم يفهم. والعبرة ببلوغ الحجة فهم الحجة، العبرة ببلوغ الحجة فهم الحجة، لابد من فهم الحجة. فلو أنت مثلا دخلت على رجل أسباني وظلت تكلمه بالعربية عن الدين والله والقرآن وما يفهم شيء، هل وصلت الحجة؟ لا، ما وصلت، ما وصلت. ولذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ونصراني، يعني لا يفهم بعثتي ورسالتي. لكن أنا هل أخلي واحد مثلا نصراني عمره ما يعرف شيء عن الإسلام وقل له محمد وقل هو سمع بي خلاص راح النار؟ لا، ما يصلح هذا. فأهل الفترة يحاسبهم الله تبارك وتعالى. ولا توجد فترة في الجزيرة العربية ما بين إسماعيل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما في، ما في أبدا. وإلا فعمر بن لحي لو قلنا فيه فترة إذن يدخل الجنة، صح، لأن عمر بن لحي لم يحضر إسماعيل عليه السلام ولم يحضر محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر بن لحي يجر قصبة في النار ولا لا؟ صحيح البخاري ومسلم. قصي بن كلاب بجد النبي صلى الله عليه وسلم في النار ولا فيه؟ في النار، في النار، وأبوه وأمه وجده في النار كلهم، فهؤلاء ليسوا أهل فترة. وأما القول بأنه أهل فترة قول غلط، قول غير صحيح، قول غير صحيح. طيب، إذن هي ثلاث مواثيق: ميثاق الذر، ميثاق الفطرة، ميثاق الرسل، والحساب على ميثاق الرسل، قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو. والرسول يبين ما يريد الله تبارك وتعالى من العباد، فالرسول مهمته البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، مهمته البلاغ فقط، يبلغ الدين الحق، ولا بد أن يكون الرسول صادقا أمينا بارا، وكل الرسل كذلك، ولا نفرق بين أحد من رسله. هذه المواثيق الثلاث. الثاني ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل المولود يولد على الفطرة، يعني يحاسب على أنه مسلم لأنه ما يدري شيء، ثم يوصم بأنه نصراني أو يهودي حسب ما يفعل فيه أبواه.